بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رضي الله عنه وعنكم جميعا عبد الله الصالحين نفعنا الله بهم وبكم في الدارين امين. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، اخرجه البخاري. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: لا. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. وعن عمرو بن خارج رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم جميعا وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفيه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه واللفظ لمسلم.
الحمد لله مكرمنا بشريعة الغراء وبيانها على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرفع الخلق قدرا، وصلى معه على آله من آتاهم منه مجدا وطهرا، وعلى صحبه من رفعهم إلى الدرجات الكبرى، وعلى أتباعهم بإحسان والجارين من بعدهم في ذلك المجرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الكبرى، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وفي باب الآنية يورد لنا الشيخ عليه رحمة الله تعالى حديث تضبيب القدح والإناء بالفضة، ويقول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو الذي ولي خدمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مدة 10 سنوات من حين هاجر إلى المدينة إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم وهو إناء من عود كان يشرب فيه عليه الصلاة والسلام انكسر، أي جانب منه جزء، فاتخذ مكان الشعب. الشعب بفتح الشين يطلق على معاني منها الصدع والشق، وهو المراد هنا مكان الشعب سلسلة من فضة. سلسلة من فضة يعني رابطا، ربط بين طرفي الإناء المكسور، فلم بينهما وربط أحدهما بالآخر بواسطة خيوط من فضة، لحم بها ذلك الكسر فالتحم فصار الإناء صالحا للشرب فيه. وجاء في روايات أنه صلى الله عليه وسلم سلسله بفضة، وفي هذه الرواية عند الوفاة اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، في رواية أنه أنس، ويحمل ذلك على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مباشرة أنس أو بنفسه أو بواسطة الصائغ، فلما كان هو الأمر صلى الله عليه وسلم نسب ذلك إليه. وفي هذا حكم الأواني إذا ضببت لحمت بفضة أو ذهب، أما بالذهب فلم يرد فيه شيء، فبقي على التحريم على الأصل، الذي يأكل أو الذي يشرب الذي يشرب في أنية ذهب الفضة أو يأكل في صحافيهما فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فبقي الحكم في ضبة الذهب على ما هو عليه، وضبة العسجد يعني الذهب حر مطلق كذا الإمام النووي حقق. فبقي الكلام في الضبة واللحام للإناء من فضة، وهذا الذي جاء في حديث قدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد كانت الآلات التي استعملها معدودة وضبطت عنه عليه الصلاة والسلام، وفيه اختياره لنفسه التقلل من الأمتعة والأواني ومظاهر الدنيا، فحسر في ذلك ما استعمله من قدح ونحوه، فكان ذلك معصورا مع أن له 9 أبيات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأحد أوانيه هذا القدح كان يشرب فيه، فلما حصل الكسر في جانبه، لما الكسر وربط بين الطرفين بفضة، وهذا يدل على جواز اتخاذ الفضة الضبة من الفضة. نعم، إذا كان ذلك لأجل كسر لأجل الحاجة علمنا ذلك، فصارت عند الشافعية فيها 7 صور، وذلك أن الضبة إما تكون بمقدار الحاجة فقط أو تزيد على ذلك فيدخل فيها الزينة، فما كان على قدر الحاجة وبمقدار الكسر لا تزيد عليه فهو في المباح. إذا كانت الضبة صغيرة، والكبر والصغر يرجع إلى العرف ويختلف باختلاف كبر الإناء وصغره، فإذا كانت الضبة صغيرة وكلها للحاجة فهذه الضبة بالفضة مباح، فإذا كانت الضبة صغيرة ولكن زادت على قدر الحاجة شيئا يسيرا فصار بعضها لحاجة وبعضها لزينة، أو كانت كبيرة ولكن بقدر الحاجة كلها، أو كانت هذه الضبة صغيرة لأجل الزينة، أو كانت هذه الضبة مشكوك في كبرها وصغرها، هي كبيرة أو صغيرة وهي للحاجة، فحينئذ تصير مكروهة كراهة تنزيه، يجوز استعمالها. فإذا فقد الاثنان وهو الكبر والزينة فهي مباحة، وإن وجد أحدهما فهي مكروهة، وإن وجد الاثنان فهي محرمة. فإذا كانت كبيرة لزينة أو كبيرة بعضها الحاجة وبعضها لزينة فهذه محرمة. قال صاحب الزبد عليه رحمة الله: وتحرم الضبة من هذين لكبر عرفا مع التزين، لكبر عرفا مع التزين، الكبر والزينة، إن فقد الاثنان لا كبيرة وليست لزينة حلت وفردا في واحد بس، إما كبيرة وإما لزينة غير كبيرة لكنها لزينة، إن فقد حلت بأن تكون صغيرة لحاجة كلها، وفردا واحد يكره، فرد واحد منهن الكبر والزينة، فرد واحد فقط موجود صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة أو صغيرة بعضها لزينة بعضها لحاجة أو شك في الكبر والصغر، فردا يكره الحاجة التي تساوي كسرة. فإذا اجتمع الكبر والزينة فهو حرام. قال الحنفية: إذا لم يكن في موضع شرب الضبة تجوز، فاشترطوا أن لا تكون في موضع شرب فيشرب من محل ليس فهو محل الضبة. فشرطهم أن لا تكون في محل الشرب، في موضع الشرب. يقول لا إله إلا الله الأئمة كذلك أباحوا الضبة من الفضة إذا كانت يسيرة، أما الضبة من الذهب فهي حرام عند الجميع. وكذلك في قول للإمام مالك وهو قول الليث بن سعد أن الضبة بالذهب والفضة ممنوعة مطلقا، ولا يجوز تضبيب إناء بذهب ولا فضة واستعماله. وقد تقدم معنا جواز اتخاذ الآنية عند الحنفية من دون استعمال لها، وقال الجمهور لا يجوز لا الاستعمال ولا الاتخاذ، فإن الاتخاذ يجر إلى الاستعمال. فهكذا صار الذي في المذاهب الأربعة أن الضبة تجوز إذا كانت للحاجة، تباح الضبة من الفضة مهما كانت يسيرة. وهذا الحديث موضح لذلك في قدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد تقدم معنا الفرق بين اتخاذ السن من الفضة أو الذهب وبين تلبيس السن، لما التلبيس إنما يكون للزينة والسن موجود فلا يجوز، أما اتخاذ السن لأنه مكسور فيجوز أن يتخذ من الفضة أو من الذهب. وكذلك إذا يستكمل بأن كان سن قاصر فيستكمل لأجل يستطيع الانتفاع به في مقابلته للسن الذي تحته أو فوقه، فيجوز أن يكون من ذلك من ذهب أو من فضة كما تقدم الكلام معنا في الدرس الماضي. ثم ذكر عليه رضوان الله تبارك وتعالى اتخاذ الخمر خلا، وأورد لنا حديث مسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، عند مسلم وعند الترمذي يقول لا يجوز أن تتخذ الخمر خلا، وهذا محمول عند الشافعية أنه إذا عصرت بقصد الخمرية. وبذلك فرقوا بين خمر وخمر، وقالوا خمر محترمة وخمر غير محترمة. الخمر المحترمة التي عصرت بقصد الخلية، أريد من وقت عصرها أن تتخذ خلا، وما لهم قصد في الخمرية أصلا على مرين، ولكن يتوصلون إلى التخليل بعد التخمير، سواء كان من عنب أو من زبيب أو من تمر. أيوة. فهذه هي التي يجوز إبقاؤها واتخاذها خلا، فقد جاء أيضا في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. والخمر الغير محترمة التي عصرت بقصد الخمرية، فالتي عصرت بهذا القصد يجب إراقتها على صاحبها وعلى القادر على ذلك ممن له سلطة عليه، يجب أن يريقها ويزيلها ولا يجوز يبقيها، أو يقول آتوها نتخذها خمرا ما يجوز خلا ما يجوز، قد عصرت بقصد الخمرية. فهذا الحديث محمول عليه عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. ومن هنا قال الجمهور أنه إذا تخلل الخمر فصار خمرا فصار خلا بنفسه فهو حلال وهو طاهر، صار طاهرا. وأما الخل الذي يتولد عن الخمر من غير خمر فلا خلاف فيه. بطرق من الاستعمال يتخذون الخل من دون أن يمر بمرحلة الخمرية. فإذا كان كذلك فما يحوم حول الإشكال أصلا، ولكن إذا يمر بمرحلة الخمرية ثم يعود خلا، فاشترط الشافعية أن يكون التخليل بنفسها من دون وضع شيء وطرح شيء فيها إذا تخللت الخمر بنفسها، أما بإلقاء شيء فيها فعند الشافعية وكذلك الإمام أحمد بن حنبل نجسة، لأن الأمر الذي يلقى فيها سواء كان مؤثر في التخليل أو لا يتنجس عند إلقاء في الخمر، ثم إذا طهر الخمر بالتخلل صار ملاقيا لذلك النجس فصار نجسا. فيجب أن تكون صافية، إنما اغتفر الإناء للضرورة، أما غير الإناء يوضع فيها فلا يجوز. أيوة. إذا تخللت الخمر بنفسها صارت حلالا، وهو كذلك عند الحنفية والمالكية، إلا أنهم لم يفرقوا بين أن تكون بنفسها أو بواسطة التخليل، فاشترط الشافعية والحنابلة أن تكون بنفسها من دون أن تخلل ولا يوضع فيها شيء مؤثر ولا غير مؤثر. وقال الحنفية والمالكية إذا صارت خلا صارت طاهرة على كل تقدير بعلاج أو بغير علاج سواء، وردوها من الطيبات. وجاء الاستدلال إذن بما عند الإمام مسلم وأبي داود نعم الإدام الخل، وقد قدم إليه صلى الله عليه وسلم ببعض المرات وهو جائع خبزا، فقال هل من إدام؟ قالوا ما عندنا إلا الخل، فقال نعم الإدام الخل، فقدموا إليه الخل، فكان في الاعتدام بالخل فوائد كثيرة ومنافع لصحة الإنسان، فإن رسول الله ما ينطق عن الهوى. وقال نعم الإدام الخل ليس لمجرد زهادته صلى الله عليه وسلم وتطيبه لخاطر أهله الذين لم يجدوا وسط البيت إداما إلا الخل، بل أيضا نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل كما أخبر، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من العجيب أن مما اكتشف فيه أيضا مداواته للحموضة مع أنه حامض، فإذا جعل الخل وقطره على الطعام فتذهب الحرقة وتذهب الحموضة ويكون من جملة العلاج. فسبحان الله. وبذا قال صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل، وفي بيان أنه في بعض أحيانه لا يوجد شيء من الإدام وسط بيته، بل لا يوجد هنا لا إدام ولا طعام. وقد بعث يوما إلى الأبيات التسعة فما وجد فيها غير الماء 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 فقط. عندنا ضيف قالوا والذي بعثك بالحق لا نجد إلا الماء، بيت ثاني والذي بعثك بالحق لا نجد إلا الماء، بيت ثالث والذي بعثك بالحق لا نجد إلا الماء، بيت رابع والذي بعثك بالحق لا نجد إلا تسع الأبيات ما موجود فيه إلا الماء. أنه قد كان لبيان الجواز قد يدخر قد سنة لعياله ولكن ينفقونه ما عاد يبقى شيء. وهكذا فقال من يكرم ضيف رسول الله؟ قال أبو طلحة أنا يا رسول الله. قال خذه أخذه معه. أي يا أم طلحة أكرمي ضيف رسول الله. قال بما نكرمه؟ ما عندنا إلا عشاء الصبية، عندنا العشاء الصبيان بس أنا وأنت ما عشاء. قال اسمعي الليلة نومي الصبيان علليهم نوميهم وليهم. ثم أصلي العشاء مع النبي وآتي بالضيف فقدمي العشاء. ثم قومي إلى السراج كأنك تصلحين فأطفيه حتى يأكل الضيف ولا نأكل ليكرم. هذا ضيف رسول الله. قالت المرأة مرحبا. ها وجد مرأة تهذبت بالإيمان كما تهذب به وتأدبت بالقرآن والسنة كما تأدب بها. وإلا تقول صلح لنا هكذا عادك وقعدنا احنا نوم عينا وتقعد تجيب لنا ضيوف خلوا واحد ثاني يشيلوا. ليش انت تتعرض يا فضول ماشي من هذا الكلام؟ مرحبا. عللت الصبيان حتى ناموا. دخل هو الضيف هاتوا العشاء مرحبا. قدمت العشاء الإمام حق الصبيان كله. جاءت عن إسرائيل طفت إسرائيل. قال تركيا تركيا خلاص بعد العشاء ننظر للسراج التركي. وهم يوهمون الضيف أنهم يأكلون وهم يأكلون. يقدم الطعام نحو الضيف يقول رفع يده يحطه ويقول ولا يأكل شيء حتى شبع الضيف. وفي تلك الليلة نزلت الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فجاء يصلي الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء يصافحه قال بطلها بيك. قال عجب ربكما من صنيعكما البارح. قال ترتيب حكم اللي عملته البارح وإيثاركم للضيف بما عندكم أتعرفتكم عجب رب يعني رضي ربك بذلك فرح منك سبحان الله. وأنزل فيكما قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة من يوق شح نفسه فأولئكم يفلحون. الحمد لله عامة المسلمين اليوم الحمد لله ما يجي وقت ماشي في بيوتهم إلا الماء إلا ما ندر في بعض الأماكن. والله يغيثهم ويوفق أخوانهم المسلمين لأن يواسوهم ويساعدوهم. لأن المسلمين أغروا بنسيان بعضهم البعض وبأن يكون الإنفاق إما على شيء من الألعاب أو السيانم أو المظاهر أو ينفق للمفاخرة وينسى هؤلاء. حتى فريضة الزكاة لعبها المسلم وما أخرجوها كما ينبغي وإلا لما بقي في العالم الإسلامي وبين المسلمين في العالم فقير إذا أخرجت الزكاة وحدها على وجهها. ولكنهم يخالفون منهج الله وشرع الله ثم يحل بهم ما يحل. نعم الإدام الخل يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن ومن غير الأئمة الأربعة من قال أن الخل إذا كان تولد عن خمر فليس بحلال وليس بطاهر. ولكن علم ما قال الأئمة الأربعة حتى أن الحنفية والمالكية لم يبالوا بأن يكون بعلاج وبوضع شيء فيه. وقال الشافعية والحنابلة لا يصير حلالا طاهرا إلا إن تخلل بنفسه من دون وضع شيء فيه. رزقنا الله حسن الاقتداء بنبي الهدى وتولانا به فيما خفي وفيما بدا واصلح شؤوننا هنا وغدا بما اصلح به شؤون الصالحين من عباد اهل وداد في عافيه بسر الفاتحه الى حضره النبي محمد.